بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. كنا تذاكرنا معكم في كتاب الداء والدواء للإمام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى إشارة إلى ما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في قوله: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. وهذا الحديث قاعدة يعتبر، يشمل أدواء الأبدان والقلوب وأدويتها، إلا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إلا الهرم، أي الكبر في السن. وهكذا فيما جاء في بعضها: إلا الموت، إلا السام. والسام الموت، وهو شيء أخص من الهرم. قد يأتي الإنسان في سن الهرم وفي سن الصغر، في أي مرحلة من المراحل إذا جاء أجلهم لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستأخرون. وقد جعل الله عز وجل القرآن شفاء، كما قال سبحانه وتعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وهكذا جعل في الأدعية والأذكار شفاء وحصنا للمسلم وللمؤمن. ثم نبه ابن القيم رحمه الله تعالى إلى أن ذلك يعود إلى قوة الفاعل وصلاحية المنفعل، يعني صلاحية المحل. فنحن لا نشك أن القرآن شفاء، ولكن ما هو شفاء لكل إنسان؟ على قدر إيمان الإنسان وثقته بالله سبحانه وتعالى يكون تأثير هذا الدواء. سبحان الله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. الدعاء سلاح المؤمن. قال: والدعاء من أنفع الأدوية، وهو عدو البلاء، يدفعه ويعالجه ويمنع نزوله، ويرفعه أو يخففه إذا نزل، وهو سلاح المؤمن، كما روى الحاكم في صحيحه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض. حديث بهذا النص لا يثبت في سنده محمد بن الحسن بن أبي يزيد، وهو كذاب. ولأجل الانقطاع في سنده بين علي ابن الحسين وجده علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ولكن معناه صحيح، معنى الحديث صحيح. ففعلا الدعاء سلاح المؤمن. أدلة ذلك كثيرة، لو رأينا في قصص الأنبياء والمرسلين لرأينا أنهم يتسلحون بهذا الدعاء، يتسلحون بهذا السلاح، بهذا الدعاء، في دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى، فيما ينزل بهم. هذا الدعاء سلاحهم. لهذا لنا في قصص أنبياء الله عبرة وعظة، وهي كثيرة في القرآن الكريم، ولا تكاد تجد قصة من قصص الأنبياء إلا وتجد له دعوة دعا بها ربه تبارك وتعالى فأجابه الله سبحانه وتعالى: فاستجبنا له، فاستجبنا له، فاستجبنا له. هكذا تجد في القرآن الكريم: دعا آدم ربه، دعا نوح، دعا إبراهيم، دعا موسى، غيرهم من الأنبياء. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يتسلح بالدعاء. انظر مثلا على سبيل المثال، لما قالوا: تدعون محمدا يعفر وجهه أمامكم، هذا قريش، ذلك في فترة الاستضعاف، ثم يقول أبو جهل: والله لئن رأيته يعفر وجهه، أي يسجد، لأطأن على رقبته، لأطأن على رقبته. فلما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، تقدم أبو جهل، فلم يفجأ قريش إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه، حديث أبي هريرة في الصحيحين، وهذا لفظ مسلم. قالوا: ما لك يا أبا الحكم؟ قال: لقد رأيت أهوالا وأجنحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إن بيني وبينه لخندقا من نار، لو دنا مني لتخطفته الملائكة عضوا عضوا. وفي مرحلة أخرى قالوا: من يذهب يأتي بسلا جزور بني فلان، أي مخلفات الجزارة، آثار الجزارة ويلقيها على ظهر محمد وهو ساجد، فانبعث أشقى القوم عقبة بن أبي معيط فذهب فأتى بها وضعها بين كتف النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فشق ذلك على فاطمة رضي الله عنها فتقدمت وألقت ذلك عن كتف أبيها ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد ما تحرك، فلما رفع رأسه قال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. فسكتوا وكانوا يتضاحكون، خافوا من الدعاء لأنهم يعرفون دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سمى: اللهم عليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وعقبة بن أبي معيط. قال الراوي: فلقد رأيت الذين سمى رسول الله صرعى في قليب بدر، كلهم أعطاهم تصاريح كما يقال، جميعا جميعا أعطاهم. فسبحان الله، كان يتسلح صلى الله عليه وسلم بدعائه لربه. ولما جاءه ذلك الأعرابي، والحديث في الصحيحين، كان النبي صلى الله عليه وسلم نزل تحت شجرة ووضع سيفه عليها، فجاء أعرابي فاختلط السيف، والصحابة تفرقوا كل واحد وجد نظر له مكانا يستظل تحته، فاختلط السيف. قال: يا محمد، من يمنعك مني؟ من يمنعك؟ قال: الله. فسقط السيف من يده، ثم استلم السيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أنت يا فلان، من يمنعك مني؟ قال: يا محمد، كن خير آخذ. قال: أتسلم؟ قال: لا، ولكن أبايعك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونه. قال: اذهب. سبحان الله، فما دعا النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة إلا جاءت مثل فلق الصبح، سواء ممن دعا عليه أو ممن دعا له. ممن دعا له، دعا لأنس بن مالك قال: اللهم كثر ماله وولده. قال أنس بن مالك: والله لقد دفنت من صلبي 100 غلام، 100 دفنهم هو، حديث صحيح مسلم، ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: وله مع البلاء ثلاث مقامات، يعني الدعاء مع البلاء ثلاث مقامات، أحدها أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه. كان الدعاء قوي أقوى من البلاء الذي ينزل الإنسان، إنه يدفع ذلك البلاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان شيئا يرد القضاء لكان الدعاء. والحديث هذا ثابت. إذن إذا كان الدعاء أقوى من البلاء، كأن يكون دعاء مضطر، دعاء صادق، دعاء صالح، يجمع بين الصلاح والصدق والاضطرار والثقة بالله سبحانه وتعالى، هذا مهما كان يدفع هذا البلاء، يدفع هذا البلاء. سبحان الله. الله يا إخوة، يعني يناسب ذكر قصة في هذا المقام. قصة ليست من قبيل الحكايات كما يقال، ولا الطرفة، ولا مما يذكرها بعضهم للزهد والرقائق، ولي لا، قصة واقعية نحن نشهد بها ورأيناها وسمعنا بها. نعم، لم أراها أنا، لكن سمعت بها من أناس ثقات في غاية الثقة، اتصل بي هذا الشيخ وهو يقوم على دار من دور الحديث، وكان قصده في الاتصال لي أن يسليني فيما نزل بي من البلاء في مرض ولدي سليمان عافاه الله. فاتصل بي يسليني، فقال لي: يا أبا سليمان، ادعو الله سبحانه وتعالى وارقي الولد، والله عز وجل عنده كل خير. ثم ذكر لي القصة. قال: كان أحد الطلاب عندنا في الدار، يعني في ذلك المركز، وهو في محافظة الضالع. قال: في ليلة 29 ونحن نصلي القيام، هذا الأخ معاق، كان عنده إعاقة بسبب بعض آثار الحرب، وكان عنده شلل، وعنده 6 سنوات يمشي على العصا ويصلي على الكرسي، معاق 6 سنوات. قال: في ليلة 29 ونحن نصلي في الركعة الثانية وفي أثناء السجود، قال: وجعل يدعو الله عز وجل كثيرا ويبكي. قال هذا الأخ، قال: فشعرت ببرودة في قدمي، فخفت، قلت: يمكن هذا جلطة، هذه البرودة يعني ما غير طبيعية. قال: فلما رفع الإمام قال: رفعت وإذا بي ليس بي شيء. ف فلما سجد سجدت معه وأكملت الصلاة إلى آخرها. فلما كان في صلاة الفجر تقدم الأخ يمشي على رجليه إلى غرفة الشيخ إلى مقدمة المسجد ويذكر له قصة. إذا بالناس بعد صلاة الفجر يأتون إليه ويصافحونه ويعانقونه ويهنئونه بفضل الله عز وجل عليه. هذا أمر واقع يا إخواني، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الله سبحانه وتعالى كريم، فقد يكون أحيانا الدعاء أقوى من البلاء فيدفعه بإذن الله وحوله وقوته. قال أن يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء فيصاب به العبد، ولكن قد يخففه وإن كان ضعيفا. قد يكون الدعاء من قلب ساهي لاهي ضعيف أو إنسان عاصي، فيقوى البلاء على الدعاء ويتسلط على العبد. الثالث أن يتقاوم، قاوم في القوة، ويمنع كل واحد منهما صاحبه. الدعاء يمنع وقوع البلاء أو تأثيره، وكذلك البلاء يمنع أيضا من وقوع أثر الدعاء كليا، يتقاوم في القوة. طيب، إذن هذا فصل مهم جدا، الدعاء سلاح المؤمن، وعلى المسلم أن يعتني بهذه العبادة العظيمة، عبادة الدعاء. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، وسيأتي إن شاء الله معنا بعض الأشياء المتعلقة بالدعاء من أسباب الإجابة، وكذلك أيضا بعض الآداب، فما نحب أن نقدم شيئا سابقا لأوانه. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من مجابي الدعاء، وأن يتقبل منا إنه هو السميع العليم، وأن يتوب علينا إنه هو التواب الرحيم، وأن يغفر لنا ولوالدينا إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.